بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال السرد القرآني فيما يتعلق بأخبار بني إسرائيل ما زال يذكر عنادهم وتعنتهم، ونتأمل الآيات نجد في أول الأمر ذكر الله جل وعلا نعمه الكثيرة على بني إسرائيل، وكيف أن الله تعالى فضلهم على أهل وقتهم، كيف من الله عليهم بالأنبياء وإنزال الكتب، ومع ذلك طغوا وعتوا وبغوا، ثم حصل ما حصل من بغيهم وعدوانهم وكفرهم بآيات الله. ثم تذكر الآيات ما يكون منهم من الأماني الكاذبة ومن اعتقادهم بأن الجنة لهم. هذا كله سرد متكامل عن بني إسرائيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين،
اللهم صل وسلم،
وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده، ولكن هذا ما جرى
لا يخلف وعده. عندك عهد، عندك عهده. طيب.
ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس: إن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون. ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وقال العوفي عن ابن عباس:
سبحان الله العظيم، شهدوا على أنفسهم بالنار. هم الآن شهدوا على أنفسهم بالنار، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فهم الآن اعترفوا بدخول النار، وقولهم إلا أيام معدودة أكذبهم الله، فهذا يدل على خلودهم في النار. هؤلاء الكفار، كفار أهل الكتاب، على أنهم من المخلدين، ولذلك اعترفوا بالنار وأنهم يستحقون النار، هذا الصحيح منهم. كونهم يخرجون منها هذا غير صحيح، لأن الذي خلق النار قال بأنهم إيش؟ سيخلدون فيها. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة. زاد غيره: وهي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس وقتادة. وقال الضحاك: قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة، إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآية. وقال الحافظ أبو بكر بن مرداوي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا محمد بن صخر، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا ليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله:
وإن كذبناك، تخفيف كذبناك، أما كذبناك يختلف المعنى. قال: وإن كذبناك، يعني صدر الكذب منهم. نعم.
وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ورواه الإمام أحمد والبخاري والنسائي من حديث الليث بن سعد بنحوه. قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول تعالى:
بلى، هذه بلى حرف جواب كنعم وأجل، بلى حرف جواب مثل نعم وأجل، إلا أنها لا تقع جوابا إلا لنفي متقدم، لا تقع جوابا إلا لنفي متقدم إبطالا ونقضا وإجابا له، سواء دخلوا استفهام أم لا، يعني سواء دخلوا استفهام أم لا، وهذا كثير في القرآن. ولذلك مثلا تقول: ما قام زيد؟ تقول: بلى، أي قد قام. وأيضا نحو: أليس زيد قائما؟ تقول: بلى، أي هو قائم، أي هو قائم. ولذلك قال جل وعلا: ألست بربكم؟ قالوا إيش؟ بلى. لو قالوا نعم شكون المعنى؟ لست بربنا. ذاك يتنبه الواحد، كل جواب أليس دائما بلى، لأنك إذا قلت نعم فإنك تنفي النفي، تنفي النفي. ألست بربكم؟ إذا قلت نعم يعني لست بربي، لكن إذا قلت بلى لا. ولذلك استعملت بلى لهذا الغرض. نعم.
يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع أعماله سيئات، فهذا من أهل النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة، فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي: السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج عن مجاهد: وأحاطت به خطيئته، قال: بقلبه. وقال أبو هريرة:
السيئة، السيئة هي الذنب، السيئة هي الذنب، وأعظم الذنوب ما هو؟ الشرك بالله جل وعلا. ولذلك هي على حسب السياق، فهنا قول الله جل وعلا: من كسب سيئة، يعني شركا، وهذا تفسير ابن عباس وهو الصواب. من كسب سيئة يعني شركا وأحاطت به خطيئته، وإلا السيئة ترد بالكبائر والصغائر، لكن المقصود بها الشرك، لأن أصحاب الشرك يخلدون في النار. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا مبينا. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الذنوب التي دون الشرك تحت المشيئة، أصحاب الذنوب التي دون الشرك هم تحت المشيئة، أصحاب الكبائر وكذا تحت المشيئة، أما الشرك فالله جل وعلا يخلد أصحابه في النار. المقصود هنا: من كسب سيئة يعني شركا وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
وقال ابن جريج عن مجاهد: وأحاطت به خطيئته قال بقلبه. وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن: وأحاطت به خطيئته قالوا أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم: وأحاطت به خطيئته قال الذي يموت على خطايا من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين النحو. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية عنهما وقتادة والربيع بن أنس: وأحاطت به خطيئته الكبيرة الموجبة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى والله أعلم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا سليمان بن داود حدثنا عمران بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد عن سعيد أو عكرم عن ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله لا انقطاع له أبدا. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه ولذلك خلقهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم بعده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى كثيرا بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك ثم أدناك ثم أدناك. وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب وهو آكد، وقيل كان أصله ألا تعبدوا إلا الله كما قرأها من قرأها من السلف، فحذفت أن فارتفع، وحكى عن أبي وابن مسعود أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي في تفسيره عن سيباويه، قال: واختاره الكسائي والفراء. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء.
ذكر هنا وقال أهل اللغة: اليتيم في بني آدم من الآباء، وفي البهائم من الأم. هذه من الفروق يذكرونها، مثل ما ذكرها أبو هلال العسكري وغيره، يقولون اليتيم من بني آدم من مات أبوه وهو دون البلوغ، وأما من جنس الحيوان فهو من ماتت أمه يسمى يتيما. يذكرون هذه في الفروق. نعم.
وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح، حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. وأخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي وصححه من حديث أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم به. وناسب أن يأمره
ورد بثلاثة ألفاظ: بوجه منطلق، بوجه طلق، وبوجه طليق. وردت ثلاث ألفاظ كلها صحيحة: منطلق وطلق وطليق. نعم.
وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر الله تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي، حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخرساني نحوه. قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام، والله أعلم. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول الله تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه.
ذلك حرام عليهم في دينهم،
عندي في دينه،
لا في دينهم أفصح، ونص كتابه.
وذلك حرام عليه في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا السياق وصحته وأنتم تشهدون به. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، الآية. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، الآية. قال: أنبهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم.
الظاهر فيه سقط كبير عندنا أو في تقديم. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. نعم.
ثم أنتم هؤلاء تقدروا،
لا قبلها، قل تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
وقوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به. ثم أنتم هؤلاء تقديره: ثم أنتم يا هؤلاء. ومنع كثيرون من النحاة حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، وسوغه بعضهم وهو ظاهر السياق، وقيل هؤلاء بمعنى الذين معناه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم إلى آخره. وقيل معناه: ثم أنتم اليوم هؤلاء مبتدأ وخبر، أي ثم صرتم بعد العهود والمواثيق على ما أنتم عليه من الصفة المفسرة بما بعده. قال الزمخشري: نزل تغير الصفة بمنزلة تغير الذات، كما يقال: دخل بغير الوجه الذي خرج به. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، الآية. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، الآية. قال: أنبهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج، والنضير وقريظة وهم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا، ولا بعثا ولا قيامة، ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقا لما في التوراة، وأخذا به بعضهم من بعض. يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلون ما أصابوا من دماءهم وقتل من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم، وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج، فكانوا يقتتلون في حرب سمير، فيقاتل بني قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم، وكانت النضير تقاتل قريظة وحلفائها ويغلبونهم فيخربون ديارهم ويخرجونهم منها، فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه، فتعيرهم العرب بذلك ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن نستذل حلفاؤنا. فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الآية. وقال شعبة عن السدي: نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، الآية. وقال أسباط عن السدي عن عبد خير قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلي بلنجر، فحاصرنا أهلها، ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا، واشترى عبد الله بن سلام يهودية ب700، فلما مر برأس الجالوت نزل به، فقال له عبد الله: يا رأس الجالوت، هل لك في عجوز هاهنا من أهل دينك تشتريها مني؟ قال: نعم. قال: أخذتها ب700 درهم. قال: فإني أربحك 700 أخرى. قال: فإني قد حلفت ألا أنقصها من 4000. قال: لا حاجة لي فيها. قال: والله لتشترينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه. قال: ادن مني. فدنا منه، فقرأ في أذنه التي في التوراة: إنك لا تجد مملوكا من بني إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء ب4000، فأخذ عبد الله 2000 ورد عليه 2000. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي، حدثنا الربيع بن أنس، أخبرنا أبو العالية أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء من لم يقع عليها العرب ولا يفادي من وقع عليها العرب، فقال عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن تفاديهن كلهن. والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي قد أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا، وقال غيره: أردفنا، والكل قريب. كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله تعالى من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبرائه الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به، فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفته التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم، الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبون وفريقا يكذبونه ويقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم، وبإلزامهم بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فيكذبونهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وإسماعيل بن أبي خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ما قال البخاري. وقال ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وهذا من البخاري تعليق.
هذا الصواب أن روح القدس هو جبريل، والمسألة فيها خلاف من أهل العلم، قال روح القدس هو الكتاب التوراة أو الإنجيل، والقول الثالث قال روح القدس هو اسم من أسماء الله العظيمة أنزله الله جل وعلا على عبده موسى أو عبده عيسى. الصواب أن روح القدس هو جبريل، سمي روحا قيل لأن الملائكة خلق لطيف خلق من نور، ولذلك هو روحاني، يقال يسمون بالروحانيين، هكذا سموه الله تعالى أعلم بالصواب، لكن الصواب أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. نعم.
وقد رواه أبو داود في سننه عن لوين والترمذي عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى الفزاري وثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام بن عروة كلاهما عن عروة عن عائشة به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو حديث أبي الزناد. في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ فقال: اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وفي شعر حسان قوله: وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري أن نفرا من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل، هل تعلمون أنه جبريل وهو الذي يأتيني؟ قالوا: نعم. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أقوال أخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وأيدناه بروح القدس، قال: هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب فذكره. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. ونقله القرطبي عن عبيد بن عمير أيضا قال: وهو الاسم الأعظم. وقال ابن أبي نجيح: الروح هو حفظة من الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: القدس هو الرب تبارك وتعالى، وهو قول كعب. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس هو الله تعالى وروحه جبريل. فعلى هذا يكون القول الأول. وقال السدي: القدس البركة. وقال العوفي عن ابن عباس: القدس الطهر. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، قال: أيد الله عيسى بالإنجيل روحا، كما جعل القرآن روحا، كلاهما روح من الله، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ثم قال ابن جرير: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال: الروح في هذا الموضع جبريل، لأن الله عز وجل أخبر أنه أيد عيسى به، كما أخبر في قوله تعالى: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل الآية. فذكر أنه أيده به، فلو كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل لكان قوله: إذ أيدتك بروح القدس وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له، والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم في أول السياق ولله الحمد. وقال الزمخشري: بروح القدس بالروح المقدسة كما تقول حاتم الجود ورجل صدق، ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه، فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة، وقيل لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث، وقيل بجبريل، وقيل بالإنجيل كما قال في القرآن: روحا من أمرنا، وقيل بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه قولا آخر، وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. وقال الزمخشري في قوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال عليه السلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. قلت: وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. وقوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وقالوا: قلوبنا غلف، أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وقالوا: قلوبنا غلف، أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس وقالوا: قلوبنا غلف هي القلوب المطبوع عليها. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. وقال السدي: يقولون عليها غلاف، وهو الغطاء. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: فلا تعي ولا تفقه، قاله مجاهد وقتادة. وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا تحتاج إلى علمك، قاله ابن عباس وعطاء. بل لعنهم الله بكفرهم، أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير، فقليلا ما يؤمنون، قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف قال: تقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وهذا هو الذي رجحه ابن جرير، واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغضوب عليه، وذاك قلب الكافر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العزرمي أنبأنا أبي عن جدي
معصوب عليه، وقلب أغلف معصوب عليه، وذاك قلب الكافر. أما مغضوب فهو تصحيف.
القلوب أربعة، فذكر منها وقلب أغلف مغصوب عليه، وذاك قلب الكافر.
معصوبين.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العزرمي أنبأنا أبي عن جدي عن قتادة عن الحسن في قوله قلوبنا غلف قال: لم تختن. وهذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول آخر: قال الضحاك عن ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة علما لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية العوفي: وقالوا قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف بضم اللام، نقلها الزمخشري، أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي ليس الأمر كما ادعوا.
كلام للقرطبي رحمه الله. وقال القرطبي، نعم اقرأها.
وقال القرطبي معناه: وقالوا قلوبنا أوعية للعلم، فما بالها لا تفهم قول محمد. والأول أولى، وهو المنصوص عن ابن عباس أنهم يقولون: نحن في غنية بما عندنا من العلم مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شبيه قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء وقولهم: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد اختلفوا في معنى قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون وقوله فلا يؤمنون إلا قليلا، فقال بعضهم: فقليل من يؤمن منهم، وقيل فقليل إيمانهم، بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب، ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قال فقليلا ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وقال الكسائي: تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا.
إيش؟ قال الكسائي تقول العرب.
قال الكسائي: تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. حكاه ابن جرير رحمه الله، والله أعلم.
طبعا عندنا يقول مررنا، تقول العرب: مررنا بأرض فلم قلما تنبت، هكذا. هذه نسخة، النسخة اللي عندنا: مررنا بأرض قلما تنبت، أي لا تنبت شيئا. والكلام على قلما، نعم، من التقليل. نعم، بركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير.